الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بكم جميعا في أمسية جديدة، وإن شاء الله معنا رسالة جديدة من رسائل القرآن. دايما بنذكر نفسنا يا جماعة بفضل هذه المجالس، خاصة في أزمان الفتن. يقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإنك أنت تحبس نفسك وقت نص ساعة ساعة تحاول تسمع فيها حاجة عن ربنا سبحانه وتعالى، حاجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفسير آية، معنى إيماني معين، كل ده والله من أعظم ما يمكن أن يقوم به المسلم أو المسلمة في هذا الزمان. إحنا جماعة في زمان يعني الفتن بتحيط بينا في كل مكان، يمين وشمال وفوق وتحت. فالواحد محتاج دايما مسألة التذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فمن أعظم الأعمال الله عز وجل يرفع بها الإنسان درجات في الجنة مسألة طلب العلم، طلب العلم النافع اللي بيدعو إلى العمل الصالح. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما في صحيح البخاري: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علامات اختيار، ودي خد بالك اختيارات ربانية، من علامات اختيار الله سبحانه وتعالى لبعض عباده الذين يحبهم، إن هو يحببه في الفقه في الدين وتعلم معاني الإيمان. ومش مقصود هنا بالفقه مجرد الأحكام الفقهية، ده جزء من الفقه في الدين، لكن المقصود الفقه بمعناه الواسع، بمعنى الواسع في الدين، يعني سواء تفسير أو حديث أو فقه أو أيا كان. ومن أعظم الفقه في الدين هو معرفة معاني كلام الله سبحانه وتعالى. فمن علامات اختيار الله سبحانه وتعالى لعباده اللي بيحبهم في هذه الدنيا ان هو يحبب اليهم الفقه في الدين، يخليك كده تفرغ نفسك شويه من وقتك. طبعا مع الزمان اللي احنا بنعيشه وطبيعته، كلنا عارفين يعني ان هي طبيعه الزمان ده طبيعه ماديه جدا وانشغالات شديده وتشتت. حتى لو انت قاعد فاضي في البيت بيبقى كم المشغلات وكم الرسائل والمش عارف التطبيقات، ويعني حاجه ما بتبطلش ليل او نهار. فانك انت الحمد لله ربنا يلهمك انك انت تستقطع شيء من وقتك عشان تسمع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فابشر، دي من علامات الخير اللي فيك. وكلنا طبعا مقصرين وكلنا لا نوفي حق الله سبحانه وتعالى، لكن من علامات الحمد لله اللي الانسان يستبشر بها: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يحببك في هذا الامر. والامام الشافعي رحمه الله كان له مقوله بيقول: ليس بعد الفرائض شيء افضل من طلب العلم. يعني تخيل انت بتعمل حاجة عظيمة جدا جدا جدا، وده كلام كتير جدا لما تقرأ يعني الكلام السلف. قال سفيان الثوري رحمه الله عليه، قال سفيان: ما أعلم عملا أفضل من طلب العلم لمن أراد الله به. يعني أنا مش شايف عمل أفضل من طلب العلم لمن أراد الله به. هو ده الشرط بقى، بس ده العلم اللي بيدفعنا للإخلاص والاجتهاد والعمل في الآخر، مش مجرد معلومات نظرية بنحفظها وكده. فأبشروا جميعنا يا جماعة، نسأل الله عز وجل إن هو يعني يتقبلنا في هذه المجالس ويغفر لنا. طبعا دي مجالس بتغفر فيها الذنوب وترفع فيها الدرجات. فحتى الإنسان لأن خد بالك أحيانا بيكون من شبهات الشيطان إبليس اللعين إن هو يجي الواحد أو واحدة مثلا يقول له: يا عم أنت كده كده مقضيها معاصي وذنوب وعامل بلاوي، فأنت جاي عامل نفسك بقى يعني راجل من الصالحين ولا جاي تقعد في وسط. لا بالعكس، ده طبعا من خطوات الشيطان. اوعى تصدق الشيطان واوعى تمشي وراه، هو عايز في الاخر ايه؟ يقفل عليك كل الابواب. فدايما خلي بينك وبين ربنا باب مفتوح مهما كنت بتعمل من الذنوب والمعاصي. اوعى تقطع الباب اللي بيفكرك بربنا سبحانه وتعالى. فلذلك حتى بعض السلف ابن جريج وغيره كانوا بيقولوا: طلبنا العلم لغير الله فابى العلم الا ان يكون لله. يعني احنا اول ما بدانا نتعلم ما كانش فيه نيه صالحه، او يعني ممكن ايه نشوف طب الناس دي بتقول ايه، طب يمكن حتى واحد داخل اصلا نيته وحشه، يعني داخل عاوز يتعلم عشان خاطر يتكبر على الناس ويحصل مثلا معلومات فيترفع بها على الناس او كده. لكن سبحان الله لما ربنا بيريد بيه خير هذا العلم بيكسره بعد كده. العلم ده بيكسر الكبر اللي فيه، وده يعني اذا اراد الله عز وجل به خيرا يمكن الايات بعد كده دي فجاه يسمع ايات تاثر فيه فعلا فتبدا نيته تتصلح. فلان احيانا زي ما بقول لكم الشيطان دي خطوات كتير قوي عشان يصدك عن طلب العلم وعن يعني انك انت تلاقي صحبه صالحه او كده. فاحنا بنحاول يا جماعه نكون مع بعض في هذا الزمن، الزمن اللي هو مليان بالفتن زي ما قلنا، نكون صحبه صالحه لعل الله عز وجل يعني يجمعنا في جنته كما جمعنا في هذه المجالس باذن الله تعالى. طيب يا جماعه، النهارده الحقيقه معانا برضو صوره في غايه الاهميه، صوره مهمه جدا وكثير من الناس يحفظها وقليل من الناس يعني يتدبر فيها. صوره في جزء عام، طبيعي جزء عام زي ما انتوا عارفين يعني، وجزء كتير من الناس حافظينه، خاصه ان هي صوره من قصار السور. صوره من قصار السور، لكن قل من الناس زي ما قلنا ان هو بيقف معاها ويتدبر فيها. الحقيقه هي صوره فعلا فيها يعني كلمات احيانا ممكن تشعر انها غريبه، كلمات مش معتاده، فيعني ده ما يدفعناش ان احنا يا جماعه نبعد عن الصوره، بالعكس احنا لسه قايلين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فان احنا نستعين الله عز وجل ان هو يعلمنا ان احنا ننتفع بهذه الصور. الله عز وجل لم ينزل هذه الصور عبثا، حاشاه سبحانه وتعالى، لكن انزلها كي نتدبرها ونعمل بها. فمعنا سوره العاديات، والعاديات ضبحا فالموريات قدح فالمغيرات صبحا، فتلاقي احيانا كلمات يعني ضبحا، يعني ايه ضبحا؟ طب يعني العاديات اصلا؟ طب ايه قدح دي؟ طب ايه فاثرنا به نقعا؟ وبعد كده ان الانسان لربه لكنود، يعني هي شوف سورة قصيرة في الحجم، ورغم كده فيها كم من الكلمات اللي هي قد تكون في يعني مش واضحة عند كثير من الناس. طيب السورة أصلا حتى بعد كده حتى الكلمات الواضحة زي وإنه على ذلك لشهيد، تيجي أنت تتساءل هو شهيد على إيه بالضبط، هو بيشهد على إيه؟ فده كله بيدفعنا جماعة إن إحنا نقبل على الله عز وجل، لعل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا بإذن الله تعالى. سورة العاديات والعاديات ضبحة، سورة يعني سبحان الله محتاجة كده أنك أنت تتخيل، لأن هي عبارة عن مشهد في البداية كده، يعني تخيل أنك أنت قاعد كده في آخر جزء من الليل في الظلام الدامس، الدنيا ظلمة خالص، محتاجين تصور كده، لأن المطلع بتاع السورة دي مطلع تصويري بيحكي لك مشهد، فأنت لازم تعيش المشهد ده يعني بقلبك وبحواسك وبعينيك وبودنك. فده مهم جدا، فياريت يا جماعة ان احنا كلنا نركز ونشوف الصورة دي بتصور لنا مشهد معين، كلنا محتاجين نعايش هذا المشهد. فزي ما بنقول تخيل كده، افصل بقى انت كل حاجة انت فيها دلوقتي وركز كده، تخيل ان انت قاعد في اخر جزء من الليل في صحراء واسعة مثلا، دنيا واسعة حواليك وشايف بس النجوم فوقك كده والدنيا ظلمة خالص، والدنيا ظلمة في آخر جزء من الليل وبدايات تبشير الصبح الجديد، يعني إحنا في بداية الفجر بقى الجديد هيطلع خلاص. في اللحظة دي بدأت تسمع صوت العاديات. إيه هي العاديات؟ العاديات الخيل، حصان اللي بيجري بسرعة جاية من العدو، عارف العدو اللي هو إيه؟ حتى بيقول لك مسابقات العدو، العدائين اللي بيجروا بسرعة يعني. فالعدو مش العدو، العدو طبعا ده حاجة تانية بضم الدال، لكن إحنا بنتكلم عن العدو يعني سكون على الدال. فالعاديات أي الحصينة اللي هي بتجري بتعدو سريعا سريعا سريعا. طب الدنيا ضلمة انت لسه مش شايف، لكن انت سمعت صوت. والعاديات ضبحة، الضبحة ده عبارة عن صوت. واحد يقول لك طيب احنا عارفين ان صوت الفرس او صوت الحصان اسمه صهيل، صح ولا لا؟ يعني بعض الأصوات العرب كانت بتديها أسماء معينة، فمثلا الفرس اسمه صوته يعني اللي بيعمله اسمه صهيل، صح؟ صوت مثلا الكلب عزكم الله نباح، مش كده؟ صوت مثلا الماء يقول لك خرير الماء، تمام؟ صوت الحمام مثلا يقول لك هديل، وهكذا يعني، فهي أصوات معينة. العجل مثلا يقول لك خوار، وهكذا. دي أصوات العرب كانت بتدي أسماء لكل صوت تفصيل يعني. لكن احنا هنا لقينا ان الخيل احنا مش سامعين الصهيل، احنا سامعين الضبح. في فرق بين الصهيل وفي فرق بين الضبح، الاثنين بيخرجوا من الخيل، لكن ايه الفرق بينهم؟ الصهيل ده الصوت اللي هو بيعمله ببقه يعني صوته نفسه، لكن الآية هنا مش بتتكلم عن الصهيل، بتتكلم عن الضبح، والضبح هو صوت النفس الذي يتردد في صدر الخيل لما بتجري بسرعة جدا، عارف حركة لا إرادية، زي انت عارف لما بتبذل مجهود جامد وتطلع تجري فجأة او تمشي ضروري كده، تبقى مستعجل فتقطع مسافة تعمل مجهود مفاجئ كده، تلاقي نفسك عارف اللي هو يقولك ايه بينهج، فعمال ينهج 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 بيطلع صوت لا إرادي غصبا عنه. فده صوت مش متعمد، مش بيطلعه ببقه ان هو بيتعمد ان هو يخرج هذا الصوت، لا ده هو صوت لا إرادي بيخرج بسبب تردد النفس جوه الصدر، صح ولا لا؟ فعارف الخيل لما بتجري بسرعة جدا 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 وبتبدأ تعدو وتعدو وتعدو، فالعاديات دي بيصدر عنها صوت الضبح، ده حاجة شبه كده ايه، عارف صوت كده اللي هو ايه، تردد النفس جوه الصدر بتاع الخيل. فإذا ده صوت لا إرادي، ده مش بيظهر إلا لما الحصان بيجري بسرعة جدا جدا جدا، فصوت كده تردد النفس. إذن الضبحة يا جماعة هو إيه؟ صوت النفس الذي يتردد داخل صدر الحصان أو الفرس لما بيجري بسرعة جدا. فكأنك أنت لسه قاعد في الضلمة دي زي ما اتفقنا، إحنا في وسط المشهد أهو سمعين صوت لأن الدنيا لسه ضلمة، فاحنا بدأنا نسمع صوت، نسمع صوت، لكن الضبح صوت مميز جدا، فعرفنا ان ده فرس، عرفنا ان ده حصان، وواضح ان هو صوت ضخم كتير، فهو مش حصان واحد ولا اتنين ولا تلاتة، دول عاديات، عاديات كتير، يعني حصانة كتيرة جدا عمالة تجري عمالة تجري، وانت سامع كده ايه الصوت، والعاديات ضبح. فبدأت تسمع الصوت ده، فبدأت كده تستنتج ايه ده، ده الظاهر ان في كتيبة من الحصانة أو الخيول بتجري وجاية ناحيتنا. طيب تعالى ندخل في المشهد الثاني، مشهد رقم 2، يعني تخيل أنك أنت قاعد في وسط المشهد ده، ننتقل للآية الثانية. والعاديات ضبحة فالموريات قدحة. الموريات هنا بدأ بقى إيه؟ يظهر ضوء يسير. يعني إحنا كنا سامعين بس في الأول، الآية الأولى عبارة عن مشهد صوتي، تمام؟ الدنيا ضلمة وسامعين صوت. لا، الآية الثانية بدأنا نشوف حاجة، بس لسه حاجة خافتة، حاجة بسيطة، يعني مش حاجة جامدة قوي، لكن بدأنا نرى فالموريات قدحة. يعني إيه فالموريات قدحة؟ الموريات يا جماعة اللي هي التي توقد، أما أقول لك ده فلان بيوري النار، يعني يوري النار يعني بيشعل النار، بيوقد النار. فالموريات إن هي بتشعل شيء. طيب وقدحة، أنت عارف زمان كان في لما يجوا يولعوا نار يجيب حجارة كده ويبدأ إيه؟ يعمل احتكاك بحجر آخر معين، ويبدأ من خلال الاحتكاك ده بطريقة معينة بيبدأ يتولد إيه؟ شرارة كده من النار تبدأ تطلع، فده بيسموه القدح، يعني إن هو يحصل صوت أو احتكاك جسم يابس بجسم آخر يابس، فيبدأ يحصل نتيجة لهذا الاحتكاك يبدأ يحصل إيه؟ شرارة من النار تبدأ تنبعث، فده القدح. طيب الواحد يقول لك طب يعني هو الحصان اللي عمال يجري ده هيروح يجيب حجارة أو شمعة أو كبريت ويولع نار؟ يعني لا، الحصان اللي بيجري بسرعة ده لدرجة إن بقى يطلع صوت الضبح ده، يعني معناه إنه وصل لدرجة عالية جدا من العدو والسرعة والعاديات الضبح، فهو بيجري الحافر بتاع رجله عمال يخبط في الصخر اللي في الأرض، واخد بالك؟ فلما الحافر بتاع قدم الحصان بيصطك وبيصطدم وبيحتك بالصخور القوية اليابسة التي في الأرض، فسبحان الله يبدأ يتولد هذا الضوء اللي هو الشرارة الخاطفة السريعة اللي بتظهر كده إيه من حين لآخر بسبب سرعة العدو ونتيجة الاحتكاك. فسبحان الله، فالموريات قدحة، إذن هي الخيل التي توقد بحوافرها النار إذا لامست بها الصخور لشدة وقعها عليها. خلاص يا جماعة، يبقى لما بيلمس بسبب السرعة العالية دي يبدأ يحصل إيه؟ إيقاد النار، فالموريات قدح، يبدأ يطلع شرارة. فلاحظ إحنا انتقلنا من المشهد الصوتي اللي في أول آية إلى مشهد بصري الآن، إن بدأ يظهر إيه؟ يظهر شرارة في وسط هذا الظلام. بعد شوية بقى وإحنا قاعدين الصبح بدأ يطلع، فالمغيرات صبح. الصبح الدنيا خلاص الشمس بدأت تطلع، وإنت عارف إن بعد من فضلك يا جماعة في حد بس فتح المايك استأذنكم. طيب فبنقول يا جماعة فالمغيرات صبحا، الصبح بدأ يطلع، الدنيا بدأت تنور، احنا كنا لسه في الضلمة لسه الفجر، لا الدنيا دلوقتي بدأت تنور جامد قوي قوي قوي، وبدأت تحصل الغارة بقى، ان ده موضوع طلع حرب كبيرة، فالحصنة دي مش راح تتفسح، لا الحصنة دي بتعدو وبتغير في غارة عشان هيحصل حرب وهي رايحة في سبيل الله في غزوة من الغزوات أو ما شابه عشان خاطر إيه؟ تغير على الأعداء. فالمغيرات صبح. إذن المغيرات هي برضو كل ده أخذ بالك هو وصف للحصنة. يبقى العاديات هي الخيل زي ما اتفقنا، وبعد كده هي نفسها فالموريات أيضا ده مشهد تاني لنفس هذه الخيل. ثم المغيرات هي بتغير بقى على الأعداء دلوقتي. لما طلع وقت الصبح خلاص المشهد الظلام ده بدأ ينقشع وبدأ الدنيا إيه تنور، وده بقى بدأ إيه يعني الحرب الفعلية والمعركة بدأت تشتد وحمي الوطيس لما طلع بقى إيه ضوء الصبح والنهار. فالمغيرات الصبح بتغير على الأعداء خلاص. طيب بعد كده فأثرنا به نقع، نتيجة لكل اللي أنت شايفه ده أكيد سهل أنك أنت تتوقع أن في غبار كتير ثار في هذه الإيه الأرض. إحنا واقفين بقى في الأراضي دي ومليانة رمل وصخور وحاجات دي كلها، فطبعا طبيعي جدا أن الحصنة لما بتجري في مثل هذا المكان بيحصل إثارة للنقع، والنقع اللي هو المقصود إيه الغبار والتراب وما شابه. فأثرنا أي أن هذه الخيل هذه العديات أثرنا يعني حركنا به يعني بهذا المكان، يعني بهذا المكان اللي هو مكان المعترك أو مكان الحرب. فأثرنا به أي بهذا المكان نقع، بدأ إيه يثار الغبار والتراب بسبب هذا العدو السريع والكلام اللي احنا فصلناه. وقيل إن الباء هنا فأثرنا به نقع اللي ممكن تكون باء سببية، يعني باء سببية يعني بسبب هذا الجري السريع حصل إثارة للنقع. فما يجراش حاجة يعني المعنى ده يمشي المعنى ده يمشي، سواء قلنا إن به رجع على المكان فتبقى باء ظرفية في اللغة، أو لو قلنا إن به باء سببية يعني بسبب هذا العدو السريع حصل إيه التراب، فما يجراش حاجة. ممكن تلاقي ده في كتب التفسير وده برضو موجود في كتب التفسير، فالمعنى صحيح من ناحية اللغة سواء ده أو ده وما فيش تعارض بينهم يعني. طيب بعد كده فوسطنا به جمعا، يعني فوسطنا به جمعا الخيل لما دخلت. احنا قلنا ان خلاص الحمية الوطيس والمعركة اشتدت والغبار بدأ يعني النقع بتاع التراب ده يثور في كل مكان، خلاص المعركة اشتدت فالجيش التحم، حصلت بقى الالتحام لدرجة ان الحصنة ما بقتش بقى جاية بتجري من بعيد كده، لا دي دخلت جوه جيوش العدو جاي خلاص. فتوسطت جمع الأعداء، فوسطنا يعني أن هذه الخيل دخلت في خلاص قمة الحرب بقى في وسط الجمع بتاع الأعداء. تمام، تخيل أنك أنت الفارس ده. فوسطنا به الباء هنا أو الضمير هنا به أي بالفارس الذي هو يركب تلك الخيل. يعني ما طبيعي يا جماعة أن الخيل لما تروح تحارب مش بتروح لوحدها كده، بيبقى فيه فارس راكب على الفرس دي، صح ولا لا؟ فلذلك احنا وصلنا لاخر مرحله بقى في الحرب، فنجيب بقى هنا الفارس العمال يدبر ويخطط ويعرض نفسه لهذه المخاطر. هذا الفارس المغوار الشجاع البطل هو اللي ايه بدا يجري 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 فوق الخيل اللي كانت بتجري في الضلمه وبعد كده توقد الشرر بسبب يعني احتكاك الحافر بالصخر زي ما قلنا، وبعد كده الصبح طلع وهو لسه مصمم على الاغاره فالمغيرات الصبح، وبعد كده الغبار يتطاير من خلفه وهو لسه ثابت وراكب. فوسطنا لغايه ما دخل وتوسط داخل ايه جمع الاعداء، فوسطنا به جمع اي ان هذه الخيل توسطت بواسطه هذا الفارس اللي هو راكب فوقها داخل جمع الاعداء. هنا مشهد خلاص الالتحام. بعد كده يقول الله سبحانه وتعالى ان الانسان لربه لكنود. ايه ده ايه اللي حصل؟ لاحظ إن المشهد خلص ولا إيه؟ إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. يعني تحس إن إحنا رحنا موضوع تاني مثلا، ممكن لأول وهلة أو أول لحظة تشعر بشيء شبه كده مثلا، تقول طب معلش يعني هو المعركة اللي شغالة دي تبقالك 10 دقايق عمال تتكلم في معركة وخيل وكده لدرجة إنك أنت وصلت لآخر يعني مشهد أو آخر لقطة، ولقطة خطيرة إن الفارس ده دخل بهذا الفرس هذا البطل دخل جوه جيش العدو، ولدرجة إن العدو ده أحاط به فبقى هو في وسط هذا الجمع من الأعداء. وبعدين ما قلت لناش إيه اللي حصل، يعني دخلت كده في موضوع تاني بتقول لي إن الإنسان لربه لكنود. يعني إن الإنسان لربه لكنود أي أن الإنسان كنود يعني منوع للخير، لا يقدم الخير، هو بس ايه بياخد نعم كتير قوي ومش بيقدم الخير الذي ينبغي، مش بيعمل الخير أو الواجبات اللي عليه. ده حال الإنسان مع ربه. نرجع نقول طيب ماشي، ده معنى مهم أكيد، لكن إيه علاقته برضو بالمشهد اللي أنت قلته من شوية؟ فإذا محتاجين لابد أن نتوقف هنا وقفة، إيه اللي بيحصل؟ فين الراجل ده راح؟ فين الفارس اللي كان راكب ده؟ طب أنت قلت لي أنه دخل في وسط جيش الأعداء، يا ترى هل هو بما أنه بقى ما شاء الله فارس كده بطل ومغوار وشجاع ومنطلق من الصبح بل من الظلام قبل الفجر وهو طاير على الفرس ده، يا ترى هو مثلا كسب وقتل الأعداء اللي دخل واقتحم وقتل وقتلهم وانتصر مثلا في معركة، ولا يعني للأسف الأعداء دول كانوا كتير وأحاطوا به لما هو توسط بينهم فقتلوه أو حتى أسروه؟ لاحظ دي كلها احتمالات مفتوحة، صح؟ سبحان الله، كأن ده من أغراض الصورة أصلا. احنا قلنا ده مشهد، تخيل نفسك في مشهد سورة العاديات دي، يعني تاخدها كده بخيال وبقلب مفتوح عشان تعرف انك انت ايه تتعامل وتتفاعل معاها. فسبحان الله، عارف كأن حتى نهاية المشهد مفتوحة، ما نعرفش ايه اللي حصل، حدش يعرف ايه اللي حصل، الله أعلم ايه اللي حصل. يعني قد يكون انتصر، قد يكون استشهد، قد يكون أسر، قد يكون جرح، دي كلها احتمالات موجودة موجودة، حدش يعرف ايه اللي حصل. حتى لاحظ ان رتم الآيات كان فيه بداية صاخبة، بداية شديدة، بداية فيها صوت وفيها إضاءة وفيها نار بتطلع وفيها يعني كأنك سامع صوت الخيل، أولا الضبح عمال يتردد جوه الصدر، ثم استكاك احتكاك الحافر زي ما قلنا في الصخر عمال يولد الشرارة، وبعد كده التراب اللي عمال بدأنا نشم حتى التراب. يعني سبحان الله، شفت، حس ان الحواس كلها شغالة في هذا السورة، في هذه السورة انت بتشم حتى التراب فأثرنا به نقع. فمشهد عجيب جدا. وبعد كده يعني لاحظ البداية الصاخبة القوية العنيفة دي، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا. لاحظ بعد كده حتى رتم السورة اختلف تماما، فجأة كده إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. إذا يعني حتى الرتم نفسه سبحان الله، الإيقاع نفسه بتاع السورة، مش بس المعنى اللي حصل فيه تغيير أو نقلة، لا ده الإيقاع نفسه الصوتي حتى بتاع الآيات اختلف. بدأنا نقرر قواعد، فلما نيجي نقرر قواعد معينة الدنيا تهدى بقى شوية، عشان في قاعدة مهمة جدا لابد أن تستقر في قلبك. طيب الآية بتقول، هنرجع دلوقتي للعلاقة بين الإيه؟ بين المشهد اللي قلناه في بداية السورة وختام السورة، لكن نفهم الآية الأول. إن الإنسان لربه لكنود، يعني زي ما قلنا الإنسان منوع للخير، منوع لما ينبغي، ربنا عز وجل أنعم عليه بنعم كتيرة جدا. لذلك كلمة كنود دي هتلاقي فيها يعني كلمات كتيرة. أولا هي أصلها جاي من الأرض الكنود، عارف الأرض الكنود التي لا تنبت شيئا. يعني إيه لا تنبت شيئا؟ يعني ينزل عليها مطر كتير قوي قوي قوي، فتتخيل كده إن ما شاء الله الدنيا الشهر ده ما شاء الله أمطار غزيرة، فبإذن الله الأرض دي هتنبت بقى أعشاب وحاجات. تفاجأ إن موسم المطر القوي الجميل ده بينتهي، وهذه الأرض جدباء ما فيهاش أي حاجة، طلعتش حتى إيه رزاية واحدة. فدي بيسموها أرض كنود، زي ما كان لنا درس قبل كده في سورة الأعراف لو تفتكروا الناس اللي كانت معانا في رسالة سابقة، بنتكلم عن قول الله عز وجل والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فتكلمنا عن طبيعة هذه الأرض هناك يعني. لكن احنا بنقول ده اصل المعنى، ان الانسان اللي ربيه لكنود. الكنود الارض اللي هي عماله تشرب ميه ومش بتطلع اي خير، مش بتطلع اي عشب، ده اصل المعنى. ثم استعير او يعني من معاني بقى اللي جت بقى لو نزلناها على الانسان، يعني هنقول ان الانسان الكنود اللي هو المنوع بياخد نعم كتير قوي وبيمنع الخير، مش بيعمل خير لربنا. فممكن ربنا عز وجل أنعم عليه بنعمة المال مثلا، فلوس عمال معاه ما شاء الله فلوس كتيرة جدا، في الآخر هو مش بيطلع حاجة لله سبحانه وتعالى، أو إذا أخرج أخرج شيئا يعني لا يسمن ولا يغني من جوع. سبحان الله، من معاني برضو الكنود بعضهم قالوا اللي هو الكفور والجحود، يعني لا يقدر نعمة الله عز وجل عليه، عمال استقبل نعم صحة وكل حاجة ومش بيعمل أي حاجة للدين، مش بيبذل أي حاجة للدين. فدي كلها من معاني الكنود، وهنيجي تاني نتكلم على المسألة دي. لكن نرجع نجاوب على السؤال الأولاني المهم جدا، العلاقة بين المشهد اللي افتتحت به السورة وبين هذا المعنى. الحقيقة يا جماعة إن سبحان الله كأن هذه رسالة في غاية الأهمية، رسالة خطيرة جدا. إن أنت مطلوب منك في الدين، ركزوا في الحتة دي يا جماعة، مطلوب منك في الدين إنك أنت تعمل وتجتهد وتبذل أقصى ما تستطيع، تمام؟ بعد كده النتيجة النهائية مش بتاعتك وأنت لن تحاسب عليها. ده الغرض والرسالة المهمة جدا اللي بنطلع بها من سورة العاديات. يعني الفارس ده اللي طلع يجاهد في سبيل الله، شوفوا لاحظ راكب الحصان ووصل بالعدو على الحصان، العاديات وصلت لدرجة الضبح ان هي عمالة تطلع صوت عالي جدا، فواضح ان هو ما كانش بيهزر، لا ده رايح بجد في جري سريع في حرب، ومش رايح حتى مثلا يتفسح هو واحد صاحبه راكبين خيل، لا ده هو رايح غزوة، يعني بيعرض نفسه للقتل. والعاديات ضبحة، فالموريات قدحة عمالة تجري وتطلع شرارة زي ما قلنا، فالمغيرات صبحة دخل الفجر وخلاص كده الأعداء هيشوفوني، فأنا داخل بقى يعني موضوع جد زي انتفان، فأثرنا بيه نقع الغبار، تراب يدخل بقى في أنفه ويبهدل هدومه يعني هو عمال يبذل كل ما يستطيع، لدرجة أنه وصل للمشهد الأخير فوسطنا به جمعة، دخل جوه الأعداء وما نعرفش إيه اللي حصل بعد كده. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك أيها المسلم أو يا أيتها المسلمة، أنت عليك أنك أنت تجيب أخرك وتعمل أقصى ما تستطيع، أقصى ما تستطيع تقدمه للدين، ثم بعد ذلك قد قبل الله عز وجل منك بغض النظر عن النتيجة النهائية. هذا المجاهد الفرس المغوار في سبيل الله اللي طلع يحارب اتبهدل واغبرت قدماه وخلاص جاب آخره ودخل في وسط الأعداء والتحم معاهم، كأن ربنا بيقول لك مش مهم النتيجة، مش مهم النتيجة، مش تفرق، مش هتفرق إذا كان انتصر أو إذا كان انكسر ولقدر الله ومثلا أسر أو حاجة، أو إذا كان قتل ومات شهيد في سبيل الله، كل ده مش فارق عند ربنا. الدنيا سهلة، الدنيا بسيطة، المهم أنت النعم اللي ربنا اديها لك عملت فيها إيه. فهذا الشخص اللي ربنا أكرمه مثلا وكان عنده صحة واستطاع هو يطلع يجاهد في سبيل الله، وكان عنده فلوس استطاع ان هو يشتري فرس في سبيل الله، وبدأ يقتطع من وقته وجهده وصحته عشان يروح يتدرب، الخيل محتاجة تدريب، ويبدأ يركب ويروح يركب ويجي قبل ما يطلع الغزوة، ما هو مش هيركب الحصان أول مرة في حياته ويروح يحارب، فإذا ده خد وقت طويل من حياته وعرض نفسه أكيد ان هو وقع مرة واثنين وعشرة قبل ما يعرف يركب الخيل كويس وهكذا، ويتدرب على السلاح ويتدرب على ما شابه، لغاية يعني هو استقطع وقت من عمره في ثغر خدمة الدين عشان لما تيجي المعركة يبقى جاهز. ربنا بيقول لك خلاص انت كده عملت اللي عليك، انت كده أديت ما عليك، ولا تحزن ولا تخشى ولا تخف، مش مهم اللي يحصل بعد كده، كله عند ربنا سواء، خلاص يعني انت خدت أجرك على الله بغض النظر عن النتيجة النهائية. ده من أهم الحاجات اللي بنطلع بيها يا جماعة من سورة العاديات. الناس دايما يعني بيبقى عاوز يحقق نتيجة معينة، يا إما بيقول لنفسه أنا فشلت، هي دي المشكلة. بصوا يا جماعة سبحان الله هو الدرس ده كان مقرر أن هو يكون امبارح في الأصل، يعني لما أنا كنت برتب الجدول كان المفروض أن هو هيبقى امبارح ده الأساسي يعني، لكن يعني حصل لي ظروف معينة فكلمت الناس القائمين على الدرس والجدول هنا في القناة جزاهم الله خير، قلت لهم هنخليه إن شاء الله يوم الثلاث. يعني سبحان الله لما جيت أرتب الدرس من أسبوع بشوف يعني اليوم الموافق كان 7 أكتوبر امبارح، فلما كان المفروض ان الدرس يبقى 7 اكتوبر امبارح، بصراحه انا يعني كنت حاسس امبارح ان انا في عيد، كنت فرحان جدا يعني، بغض النظر طبعا عن الالام اللي كلنا اكيد يعني في حزن بسبب الناس ربنا يرحمهم اللي ماتوا طوال هذا العام الطويل، لكن الحقيقه ان الحمد لله سنه كامله تعدي على 7 اكتوبر ولسه اسرائيل غرقانه في المستنقع، وان شاء الله ربنا يزيدها وما انتصرتش، ما بالعكس ومعاها طبعا استخبارات أمم متقدمة بتاعت الأرض كلها، كل الأمم العظمى معها أمريكا وأوروبا، كل دول تخيل بيقاتلوا يعني فئة قليلة جدا مسلمة صادقة في قطاع يسير جدا في غزة، ربنا عز وجل يثبتهم. فالصراحة لما أنت تبقى يعني في 7 أكتوبر يعني كنت فرحان أن الحمد لله امبارح أن سنة كاملة ولسه هم غرقانين في المستنقع بتاع غزة وما قدروش ان هم يحققوا النصر مع كل هذه الامكانيات. كانوا لو تلاحظوا او لو تفتكروا زمان في 7 اكتوبر القديم يعني السنه اللي فاتت 23 بعدها بيومين لما طلعوا وقالوا احنا هنسوي غزة بالأرض وهنعمل وهنقضي على حماس كلها وهنقضي على الجهاد وهنعمل سبحان الله. وجالهم طوب الأرض يساعدهم بالقنابل والأسلحة والتانين حتى ما حلتهمش طيارة يعني مش معهم طيارة واحدة حتى خلاص في حماس يعني. لكن سبحان الله سنة كاملة تعدي والحمد لله لسه ثابتين في الحياة يعني الحمد لله رغم الألم اللي احنا طبعا عشناه كلنا السنة اللي فاتت الناس اللي بتموت ربنا عز وجل يتقبلها شهداء. لكن كان الواحد فرحان فحسيت ان حتى لما اجي اتكلم مش يعني مش قادر انسى 7 اكتوبر. فلقيت ان من خير المعاني اللي ممكن نتكلم فيها بما اننا يعني القرآن سبحان الله بيدي لك كل حاجة انت عايزها يعني بحر معين انت بتغرف منه فسبحان او منجم ذهب فعلا انت بتطلع منه سبايك. فقلت بغض النظر عن المستقبل اللي ما حدش فينا يقدر يجزم به الله اعلم ايه اللي هيحصل في نهاية المطاف هل يعني هنقدر ان احنا ننتصر على اليهود فعلا في هذه المعركة تماما او لا قدر الله ممكن يحصل العكس او كل الاحتمالات دي فكرتني بمطلع سورة العاديات اللي هو في الاخر الناس دي خدت يا جماعة بالاسباب الاقصى ما تستطيع انها تعمله ناس محاصرين سنوات طويلة جدا وللأسف ما حدش بيساعدهم الا من رحم الله ويعني الدنيا صعبة جدا ورغم كده هم اخدوا باقصى ما يستطيعوا من اسباب ويتوكلوا على الله عز وجل وخاضوا غمار هذه الحرب دفاعا عن يعني شرف الأمة وأحيوا هذه القضية بعد أن يعني كادت أن تموت خاصة مع الجيل الجديد يا جماعة. الناس خلاص كانت تقريبا شبه نسيت يعني موضوع أصلا يعني في لسه ناس في فلسطين وكده. فسبحان الله يعني أنا بقول يعني الناس دي خلاص وصلت لمرحلة فواسطنا به جمع يعني إحنا دخلنا في وسط الإيه بعد كده إيه اللي هيحصل إحنا عملنا اللي علينا خلاص. يعني دايما الانسان يا جماعه لما تستقر في قلبي هذه الحقائق وهذه المعاني بيبدا يتعامل مع الاحداث برضو بطريقه ايه ان انت في الاخر عبد لله سبحانه وتعالى مش انت اللي بتختار قدرك يعني مش انت اللي بترسم القدر بمزاجك انت مطلوب منك العاديات ضبح والموريات قدح والمغيرات الصبح فاثرنا به نقع هات اخرك اعمل اقصى ما تستطيع فوسطنا به جمع بعد كده خلاص خلاص انا انت عبد مش رب. فبتوصل لمرحلة إن ده بيريحك جدا بيخليك ما فيش حاجة اسمها بتشيل بتمسح من قاموسك حاجة اسمها فشل. لو جينا نطبق يعني ده على المستوى العام بتاع الأمة يعني لما نيجي نطبق حتى على مستوى الشخص يا جماعة بتاع كل واحد فينا ممكن أنت مثلا تكون دخلت نفرض أي مثال مثلا حبيت مرة تحفظ قرآن أو تدخل برنامج علمي مثلا التحقت ببرامج إلكترونية أيا كان عشان تتعلم وتعمل حاجة تقدم للدين يعني. فلما دخلت نفترض ان انت كنت في الاول طبعا حماسة البدايات والكلام ده بعد شوية بتبدأ تتراكم المواد مثلا وتبدأ لا ده موضوع صعب الموضوع محتاج تضحية موضوع محتاج اهتمام مش حماسة كده في الاول وسخونية عشان لقيت كم اعلان على الفيسبوك وخلاص ولا فيديو تحفيزي كده دقيقتين وبعد كده افاجئ ان انا مفروض اسمع كل يوم فيديو ساعتين لا الموضوع. فسبحان الله بعض الناس يا جماعة بعد فترة يبدأ يتسلل الى قلبي خاطر خطير جدا وهاجس خطير اللي هو لا انا فشلت انا مش هينفع اكمل ويبدا الشيطان بيقول له خلاص يا عم اصلا طلب العلم ده مش بتاعك او حلقات القران دي مش بتاعتك او يبدا بقى ايه يقول له مفيش فايده يعني انت فاشل او هو مثلا لما دخل وجد ان بسم الله ما شاء الله معاه مثلا حد حافظ اصلا القران كله من هو صغير ومش عارف ايه فيبدا يجي له احباط يقول يبقى شكلي كده الموضوع ده مش بتاعي ده يا عم الناس اللي اصغر مني سابقني بقد كده فيبقى انا جاي اعمل ايه انا الموضوع لا انت مين اللي قالك انت محتاج تخوض تبقى عامل زي الخيل الفارس اللي راكب على العاديات دي وعمال يجري ويتعب والغبار يصيبه والتراب يصيبه مش مهم ايه اللي يحصل بعد كده. ليه بتقارن نفسك في مقارنات احيانا قد تكون ظالمه يا اخي جايز انت ظروفك فعلا تكون اصعب من شخص تاني جايز انت ما لقيتش حد في صغرك مثلا ان هو يضعك في حلقات قران او وجيت تجاهد نفسك على كبر فبالعكس ده انت تمدح يعني سبحان الله عظيم. جايز واحدة ما شاء الله اتحجبت في وسط أصلا هو صعب جدا صعب جدا ورغم كده خدت قرار ما شاء الله بالحجاب أو بملابس واسعة وقابلت مشاكل كتير وقابلت أقلها يعني سخافات وترياقة وكلام يعني منوش لازمة من الناس وتثبت سبحان الله. ممكن بعد فترة تقول لنفسها بس أنا برضو مش زي فلانة اللي ما شاء الله مش عارف معاها إجازة في القرآن ولا مش زي فلانة فيبدأ الشيطان يوسوس لها إن هي تقلع الحجاب أو تتخفف أو يا جماعة أنت ما تقارنش نفسك بحد وده من عظمة هذا الدين إن أنت ربنا عز وجل قال لك في الاخر فوسطنا به جمعه وانتهى المشهد. انت كده سجلت اسمك عند ربنا، مش مهم ايه اللي هيحصل بعد كده، مش مهم والله عرفت يعني تجيب احسن درجه وتبقى زي بقيه الناس او احسن منهم، او احنا بنسعى اكيد للكمال. انا مش دي مش دعوه ان الانسان يعني يهمل، لا شك، لا طبعا. والمجاهد في سبيل الله مش بيروح عشان خاطر هو يموت، طب ما ينتحر بقى من الاول ويرمي نفسه خاص من على الحصان، ولا لا، هو بيروح وبيخطط وبياخد شوف بيصحى من بدري ويبدا يباغت العدو ويغير وكده، يعني بيعمل شغل عالي وبيحاول وبيطمح طبعا للنصر، ده مهم. وانت برضو تطمح يكون عندك همه عاليه في كل يعني عمل بتخطو للدين، تحاول تحقق اقصى ما تستطيع، يصيبك الغبار فاثرنا به نقع وتقوم وتقع وتقوم وتقع. لكن انا بتكلم ان احيانا يعني بعض النتائج مش في ايدينا يا جماعه، يعني ممكن يعني اب وام مثلا اجتهدوا غايه الاجتهاد ان هم يربوا ابنهم تربيه صالحه وخدوا بكل الاسباب، ولا قدر الله يعني بعد كده مثلا حصل يعني انه هو سبحان الله هدايه بايد ربنا في الاخر. فما يبداش الانسان يعني دايما ما يقعدش يجلد نفسه ويعذب نفسه بسياط احيانا ما تكونش في ايديه. لازم طبعا زي ما اتفقنا ياخد بالاسباب صح، ده اللي يتحاسب عليه. فانت هتتحاسب على هل انت ركبت الحصان وجريت زي الراجل ده، والعاديات ضبحه فالموريات قدحه، هل فعلا ضحيت. بعض الناس مش عاوز يضحي للدين، يعني يجي حته ان يصيبني غبار وتراب، لا 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 لا، بقول لك ايه، انا ما كنتش عارف الموضوع كده. يعني اول ما دخل يصلي في المسجد الشاب مثلا، اول ابتلاء يعني اعزكم الله مثلا الجزمه بتاعته معلش يعني اتسرقت مثلا، فيطلع يقول لك ايه ده، يعني انا اول ما ادخل المسجد النعل بتاعي اتسرق، لا يا عم انا مش داخل المسجد ده تاني. فهو مش عاوز اي تضحيات، يعني هو عايز دايما ياخد الحلاوه بس، نفس الكلام عايز دايما يعني ايه هو يبقى مبسوط بهذا الدين، انما يحصل له اي مشكله او اي ابتلاء لا قدر الله مش عايز حته فاثرنا به نقع، هو عايز حاجات كده من بعيد لبعيد. يعني الدين بالنسبه لي حاجات كده خفافي من بعيد لبعيد كده، انما تيجي تقول لي اتعب واجتهد ودعوه الى الله او مش عارف طلب علم او نصيحه انك تنصح الناس او حتى انك تجاهد نفسك، يعني ان المراه مثلا ما شاء الله اللي بتلبس الحجاب في عز الصيف دي وبتنزل، ما هو ده مجاهده يا جماعه، وخاصه في الوسط اللي احنا فيه، احنا يعني مش عايشين في المريخ، احنا عارفين الدنيا ماشيه ازاي حوالينا، فتن شديده جدا على البنت بتاخد قرار مثل هذا، فهنا كأنه بالظبط بيصيبها الغبار كله، ورغم كده تتحمل. الشاب اللي بيقتطع من شهوة النوم وينزل يصلي الفجر في المسجد في عز الحر وعز البرد، يعني ينزل ويقوم، فكل ده سبحان الله. في ناس لا مش عايزة التضحيات دي، هي عايزة دنيتها تبقى ماشية مظبوط، والدين ده هنديله بعض الفضول في حياتها. لا، احنا محتاجين يا جماعة، هي اسمها سورة العاديات، عايزين نجري بسرعة نسارع في سبيل الله، وفي الآخر أبشر النتائج مش عليك. لكن الإشكال كله أنك أنت ما تبقاش عايز تضحي، مش عايز تقتطع. يعني شوف احنا اتفقنا المجاهد ده طلع هو يعني يجاهد في سبيل الله، وقت ومجهود وفلوس والغبار يصيبه، ممكن يتعور ممكن يموت في الآخر، فوسطنا بيه جمع الله أعلم، ممكن يتقتل في الآخر، ولكن خلاص هي دي الدنيا، هي دي حياة الصادقين مع الله سبحانه وتعالى. فاحنا محتاجين نغرس في نفسنا معنى التضحية، معنى السباق إلى الله عز وجل الجري، وفي الآخر أبشر النتيجة زي ما اتفقنا مش عليك، المهم أنك أنت تشتغل لغاية ما يصيبك هذا الغبار، تتعب التريقوا عليك سخروا منك عشان أنت التزمت بالدين مش عارف إيه الكلام ده كله، يبقى أنت ماشي على الطريق المظبوط، ما ترجعش، ده شوية غبار افتكر فأثرنا به نقع، تراب يا عم، زي اللي هو جاي بيجري على الحصان ده ففي تراب بيطلع من ورا ويعفر وجهه ورأسه وشعره، في واحد يقول لك لا أنا مش عايز كده، أنا هتوضى قدام الناس في الشركة مثلا مالتي ناشونال ولا حاجة وأبقى أطلع نقط مية وأشمر، لا يا عم لما أروح أبقى أصلي في البيت أحسن يتريقوا عليه. أو البنت اللي برضو يعني تتخفف من التزام بالحجاب والشرع وكده وتقول برضو عشان خاطر يعني هيسمعوني كلمتين وخليني أحسن مش عارف إيه، لا يا جماعة إحنا يكون عندنا عزة، حتى لو أصابنا غبار السخرية، حتى لو أصابنا غبار القبض على الجمر في هذه الفتن، الشاب او الشابه اللي هم يعني حواليهم سيل من الاختلاط والاسف والمزاح الذي لا يرضي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، تلاقي في الكليات وفي الجامعات وحتى في الشغل، يعني للاسف يعني انفتاح فيش ضوابط بين الرجال والنساء والشباب والبنات، وتلاقي ما شاء الله واحد محافظ على نفسه او واحده محافظه على نفسها، او يعني سبحان الله بيتجرع الغبار لكن في سبيل الله. فده اللي احنا محتاجينه. لذلك في الاخر المشهد ده زي ما نقول ان الانسان لربه لكنود، يعني ربنا بينعم عليك بنعم كتيرة، لكن للأسف معظم الناس إلا من رحم الله هو كنود. لما ربنا بينعم عليه بالنعم مش عاوز يضحي، لا، أن ربنا أنعم عليه بالفلوس وأنعم عليه بالصحة وأنعم عليه بكذا، وفي الآخر هو كنود مش عاوز، بيمنع الخير. اتفقنا الكنود جاي من الأرض الإيه؟ الكنود التي تشرب الماء، الماء المطر ومش بيطلع زرع. فاحنا يا جماعه في مثلا واحد تلاقيه ما شاء الله لا قوه الا بالله، شاب مثلا يروح الجيم ممكن 3 4 5 6 ساعات قاعد في الجيم معتكف، ويشيل ويطلع وينزل، ويعني ان هو يصلي بس ركعتين صعب جدا عليه. طب ربنا انا عليك بالصحه والحمد لله بتقدر تقف وتشيل وبتعمل وما شاء الله، طيب ربنا اداك، ما تبقاش كنود بقى، يعني اعطي هذا الدين وانت في حياتك تدي نفسك. والله يا جماعة ربنا غني عننا اصلا، احنا بنعمل ده عشان نفسنا عشان نخش الجنة. تلاقي واحدة ما شاء الله ربنا ادها جمال فتستغله في فتنة الناس، تقولك انا عايز اوقع فلان او اعمل كذا او اعمل كذا، وطبعا شياطين الجن والانس حواليها يقول لها يعني معقولة وربنا مديك الجمال ده عشان تغطيه، وهكذا. فان الانسان ربي لكنود، فاللي هو سبحان الله يعني ربنا ينعم علينا بنعمة واحنا للأسف نستخدمها في ضد هذا. خد بالك دي كلها اختبارات. فتخيل الإنسان ده اليقظ اللي هو عامل زي الشخص الفارس اللي راكب والعاديات ضبحة في النورية القدحة، ده اللي طلع بقى الدنيا كلها ومش كنود، هو ده بقى اللي ربنا افتتح بيه السورة لشرفه، من شرف هذا النموذج القليل في الناس. لكن معظم الناس للأسف عكس هذا النموذج اللي بيبادر ويصيب الغبار في سبيل الله. لذلك شوف الآية الآيات بعد كده، إن الإنسان لربه لكنود. إن معظم الناس مش كده للأسف، الشياطين ضحكت علينا يا جماعة فخلت معظم الناس كنود. لذلك تجد إن مثلا في تفسير السعدي لما جه يفسر قال الله عز وجل إن الإنسان لربه لكنود، قال أي أن الإنسان منوع للخير الذي عليه لربه، فطبيعة الإنسان وجبلته أن نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق، بل طبيعتها الكسل والمنع لما عليه من الحقوق المالية والبدنية، إلا من هداه الله. في صنف كده اللي هو زي الفارس اللي راكب ده وبيقدم وبيضحي في سبيل الله اللي افتتح به الصورة، فده شيء قليل جدا عند ربنا سبحانه، يعني شيء قصدي كبير وعظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان قليل في البشر. فطبيعة الإنسان عموما إن هو كنود، بيمنع ربنا بيديله نعم وهو مش بيستخدمها في الدين، إلا من هداه الله وخرج عن هذا الوصف وبدأ يضحي في سبيل الله. فالإنسان اللي ربنا اداله الصحة ده بدأ يفكر إزاي يخدم الدين، ربنا اداله مخ وعقل، بدأ يفكر إزاي يعني أكون حد ينفع هذه الأمة. واحدة ربنا اداها جمال، إزاي تدخر هذا الجمال لزوجها وتكون زوجة صالحة وتنجب أولاد صالحين وتربيهم على الدين عشان يخدموا هذه الأمة، وهكذا. إن الإنسان اللي ربي لكنود أيضا من معاني يا جماعة كنود اللي جت في بعض التفسير سبحان الله. قال الحسن البصري هو الذي يعد المصائب وينسى نعم ربه، يعني من معاني كنود برضو إن هو بينسى نعم ربنا، ربنا مغرقه نعم، هو يقعد بس يفتكر الوحش، يفتكر المصائب، يقول لك هو ليه ربنا بيعمل معايا كذا. سبحان الله يا جماعه لو انتم لاحظين يعني الصيف طبعا السنه دي كان حر جامد، شهر 6 و7 حر شديد وموجات حر عندنا في مصر جامده يعني. لاحظوا ان الحمد لله الاسبوعين اللي فاتوا اعتقد يعني ان الجو كان حلو قوي يعني الحمد لله. في ايام كده عدت علينا جميله يعني الجو كان حلو، ورغم كده ما تلاقيش يعني كنا بنشوف ناس كتيره جدا بتقعد يعني تتذمر من الحر ايام الصيف الشديد والدنيا حر ومش عارفين ناخد نفسنا، وتلاقي ناس على الفيسبوك ما لهاش هم الا ان هو ايه يقعد يشتم في الجو ويشتم في الحر ويشتم. ما حدش او الا ما رحم الله ان قليل مثلا اللي بيحمد الله عز وجل على نعمه ان الجو مثلا بقى جو معتدل الى حد ما الحمد لله، وهكذا. فالانسان احيانا الشيطان بيخليه ينسى ربنا مغرقه نعم، وهو يجي يفتكر ايه، يفتكر بعض المشاكل. وكذلك قال أبو بكر الواسطي الكنود الذي ينفق نعم الله في معاصي الله. خطيرة دي يا جماعة، ربنا عفو عنا يا رب. كنود بينفق نعم الله في إيه؟ في معاصي الله. ربنا ادانا جوارح، ادانا عينين صح؟ نعمة البصر يا جماعة. طيب نعمة البصر في الآخر الإنسان يستخدم نعمة البصر في النظر إلى ما حرم الله، أو ده من معاني الكنود برضو، انه بينفق النعم يعني غيرك اتحرم من النعمه دي، غيرنا يا جماعه مش بيشوف، الدنيا كلها سودة بالنسبه له. ربنا يا رب يعافيهم ويشفيهم ويكرمهم ويرفع درجاتهم بهذا الابتلاء. تجد الانسان اللي ربنا انعم عليه بنعمه البصر يطلق بصره مثلا في المحارم، فهو سبحان الله ينفق نعمه الله في معصيه الله، وزي ما قلنا امثله ربنا اداله صحه، ربنا اداها جمال وهكذا، وفي الاخر ينفق هذه النعمه في معصيه الله. رب نعمه مثلا اذن سمع، كلنا بنسمع الحمد لله، تجد ناس تسخر نعمه السمع في سمع مثلا ما يغضب الله عز وجل، مجالس يعني اللي فيها سخريه بالناس ونميمه وغيبه. وكذلك اللسان طبعا بيشترك في كده، سواء كنت بتتكلم او كنت بتستمع، او سماع الاغاني مما حرم الله عز وجل للنهار وتصدنا عن معاني الوحي سبحان الله العظيم. فكل ده من معاني الكنود، ينفق نعم الله في معاصي الله. فكلها عموما اقوال يا جماعه بترجع يعني الى معنى المنع والكفران والجحود. فكان الايه هنا ان الانسان اللي ربيه ده كنود كانت محتاجه الجو الهادي ده بعد الجو الصاخب بتاع المعركه اللي افتتحت به الصوره، عشان نبدا نقرر هذه القاعده بالراحه كده، ان الانسان اللي ربيه ده كنود فما تبقاش عامل زي الانسان ده، رغم ان دي للاسف زي ما قلنا يعني عاده معظم الناس الا من رحم الله. ربنا اختار صنف من الناس خلاهم اللي هم ايه افتتح بيهم الصوره بسبب شرف هؤلاء، وان ربنا يعني بيسجل هذه الاعمال الشريفه عنده يوم القيامه. صدرك النهارده انك انت ما تبقاش كنود، تبقى بتحاول تضحي في سبيل الله، ربنا اداك نعم فبتحاول تفكر ايه احسن طريقه اخدم بها الدين واضحي بها للدين، فده عند ربنا غالي قوي بغض النظر عن النتيجه زي ما اتفقنا. لذلك في وسطنا بيه جماعه مش مهم ايه اللي حصل بعد كده، انت عملت ما تستطيع، الله اعلم بقى ايه اللي حصل بعد كده، مش مشكله، مش مهم، المهم انك انت بتسعى، ياتيك الموت وانت في سبيل الله. خلاص يا جماعه، فان الانسان لربه لكنود، وزي ما قلنا الجو هنا بدا يختلف ويبقى جو هادي عشان نبدا نقرر هذه القواعد. وانه على ذلك لشهيد، يعني وانه هنا يعني بعض المفسرين قالوا ان هي راجعه على الله عز وجل، ان الانسان لربه لكنود، وانه اي وان هذا الرب سبحانه وتعالى على ذلك لشهيد، ان ربنا شايف اللي بيحصل، شايف مين اللي اختار ان هو يكون كنود واخد نعم كتيرة ومش عاوز يعمل حاجة للدين، وواحد تاني بيحاول يبذل اقصى ما يستطيع لخدمة هذا الدين. زي ما قلت لكم اللي حركني اصلا ان انا يعني اتذكر او ان انا اتكلم في سورة العاديات هي في حقيقة احداث 7 اكتوبر في المقام الاول، ان الناس دي اختارت ان هي تضحي، وتضحية زي ما انتوا شفتوا تضحية جامدة قوي قوي قوي. وتجد سبحان الله رغم مثلا مشاهد بقى كل واحد فيكم اكيد يعني يعرف حاجات، يعني رغم الضرب الشديد تجد النساء ما شاء الله يطلعوا في الحجاب ويطلعوا في كذا ويطلعوا كذا، عايشين في خيام يا جماعه، واحنا هنا ممكن عندنا نعم وعندنا كذا، وللاسف احيانا يكون في اهمال. وكذلك الرجال اللي اختاروا ان هم يعيشوا لله سبحانه وتعالى ويضحوا لله، طب ما كان ممكن يعني الشباب دي كلها مثلا، يا عم هم شباب في الاخر يعني مش كبار في السن ولا حاجه، يعني شباب برضو صغيرين الى حد ما، الناس اللي بتقاتل دي في منهم ما شاء الله في العشرينات واقل شويه واكتر شويه، يعني ناس مش، فكان ممكن شاب من دول يا عم انا اسيب البلد واسافر في اي حته واشتغل واخد فلوس واجيب فيلا اجيب عربيه حلوه وبتاع، كبر مخي يا عم، احنا مالنا الناس بعتنا، العرب باعونا والغرب بيضربنا واحنا مالنا بقى. فلا، اختار ان هو يضحي، ان هو يركب هذه العاديات، وان هو يمشي لغايه ما يكون في وسط العدو، في وسطنا به جمع. فناس اختارت هذا الامر، فنسال الله ان يثبتهم وان ينصرهم على عدوهم. ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد. الله عز وجل بقى مش هيسوي يوم القيامه بين هذا الذي اختار ان يكون من الفوارس اللي بيخوضوا غمار المجاهده، يجاهد نفسه ويجاهد في سبيل الله ويشتغل للدين، يبذل للدين بنفسه وبدمه وبماله وبكل حاجه، ومش هيسوي بينه زي ما قلنا وبين الانسان التاني الكنود اللي هو اختار ان هو يستسلم ويغرق يغرق يغرق في الدنيا، ويبقى همه من ساعة ما يصحى لغاية ما ينام انا هعمل ايه في الدنيا، انا هاكل ايه، هشرب ايه، هروح فين، هقابل مين، هتفسح فين، ده كل اللي شغله. طبعا يا جماعه مش بنقول ان ده حرام يعني الاكل او الشرب مستحيل يعني، لكن اكيد اعتقد المعنى واضح ان احنا يعني بنتكلم ان هي طرق في الحياة. ويوم القيامة وإنه على ذلك لشهيد، ربنا مش هيسوي بين الطريق ده والطريق ده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام البخاري يقول، قال عليه الصلاة والسلام: الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. يبقى الحصان اللي معاك ده مثلا كان زمان معهم حصان كان أداة يعني ركوب أو مواصلات أو كده، فالخيل هو نفس الحصان يعني ما اخترعناش، ما جبناش مثلا واحد ادينا له حصان واحد ادينا له جمل واحد تالت مثلا ادينا له عزكم الله حمار مثلا، لا لا هو 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 حصان، ده مع حصان ده مع حصان ده مع حصان، لكن التلاتة عند ربنا مختلفين. الحاجة في نفسها حلال، لكن شوف ده اتصرف ازاي وده اتصرف ازاي وده اتصرف ازاي. فقال عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، في واحد بياخد ثواب كبير جدا عشان عنده حصان، طيب الثاني، ولرجل ستر، وعلى رجل الثالث وزر، الثالث بياخد وزر يعني ذنب كبير، وفي واحد في النص لا هو زي الأول اللي هو ولرجل ستر، واحد مستور كده عارف اللي هو إيه، والله لا هو زي الأول عالي قوي 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 وبياخد ثواب كبير قوي، وبرضه هو مش زي الأخير الثالث ده اللي عمال ياخد ذنوب وأوزار بسبب الحصان، لكن هو في النص يعني أهو يعني حاجة كده إيه في النص. طيب فقال عليه الصلاة والسلام: فأما الذي له أجر، الرجل الأولاني، فرجل ربطها في سبيل الله، ثم ذكر بقى حديث يعني طويل أنا اختصرته، حديث صحيح البخاري، فرجل ربطها في سبيل الله، واحد اشترى حصان من حر مالي اقتطع وتعب في الشغل كده وكان نيته كلها أنا هجيب حصان أجاهد بيه في سبيل الله خلاص، والتاني اللي هو لرجل ستر قال عليه الصلاة والسلام: ورجل ربطها تغنيا وسترا وتعففا لم ينس حق الله في رقابها وظهورها فهي له كذلك ستر. يعني هو جابها مش هيجاهد بيها في سبيل الله ولا حاجة الحصان اللي عنده ده، لكن في نفس الوقت هو مثلا مش بيعذب الحصان ده، مش بيجوعه، مش بيعامله وحش، وفي نفس الوقت مش بيضيع مثلا الفرائض، مش بيفضل يلعب وكده ويضيع الصلوات المفروضة وكده، لكن حالته مش زي الرجل الأولاني اللي جايب حاجة وشغال طالع عاوز يبقى زي كده إيه والعاديات ضبح، هو جايبه أصلا عشان في سبيل الله، لا التاني جايبه يعني هو هو بيلعب معاه شوية بيجيبه شوية يعني بيحاول إيه شوية كده وشوية كده. طب والتالت، التالت بقى: ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي وزر. ده بقى اللي بياخد ذنوب، واحد جايب الحصان أصلا يتفخر على الناس يقول لك يا ابني أنت أصلا مش في المستوى الاجتماعي، أنا بص الحصان بتاعي ماركة إيه، طبعا زمان تخيل يعني دلوقتي ممكن نقول عربيات مثلا أو أندية أو أيا كان يعني مما يجمعه الناس في هذه الدنيا، فهو واخدها كده فخر ورياء وتجبر وتكبر على الناس، ونواء لأهل الإسلام يعني عداوة لأهل الإسلام، لا ده هو جايب السلاح ده عشان أصلا يحارب بين المسلمين مثلا أو يكون منافق أو يكون شوكة في ظهر إخوانه المسلمين، فسبحان الله فهي له وزر. طيب السؤال هنا لاحظ إن هي نفس الحاجة بيبقى حكمها مختلف عند ربنا، في درجات ثلاثة أقسام ثلاثة كبار عند الله سبحانه وتعالى رغم إن الثلاثة اشتروا حصان. فأنت نفس الكلام وأنا نفس الكلام يا جماعة، إن ربنا إدى للناس كلها عقل الحمد لله، إدى للناس كلها فلوس، إدى لهم صحة، إدى لهم كذا، ففي واحد بيستخدم الحاجة دي النعمة اللي ربنا أنعم عليه بيها إلى أعلى الدرجات، واحد تاني بيستخدمه والعياذ بالله في أسوأ ما يكون. يعني مثلا على سبيل المثال الانترنت مثلا، شوف في واحد ما شاء الله الانترنت ده يعني ما شاء الله نقل نقلة نوعية جدا في الدين، يعني هو مثلا كان قد يكون في مكان ما فيهوش دروس ما فيهوش صحبة صالحة ما فيهوش كذا، فالحمد لله والله بدأ يتعلم القرآن ويدخل حلقات يتعلم قراءة القرآن وتفسير القرآن ويتعرف على حد كويس يصاحبه ويتكلم معه يشجعه، ممكن بعد كده حتى يقابله في الواقع لو قدر، ومثلا استخدمه في التعلم في الدين. وطبعا هناك العكس والعياذ بالله، هناك استخدم النت مثلا وانترنت في الفتن والمعاصي وممكن حاله ينقلب تماما بسبب الانترنت وكان قبل كده زي الفل. فسبحان الله هي، وفي واحد اللي هو في النص عارف اللي هو برضو ايه، في واحد اللي هو انا لا معدول ولا معدول انا عايز ابقى في النص، اللي في النص ده برضو اهو يقول لك انا بص انا مش هعمل يا عم محرمات وفي نفس الوقت انا ماليش في الجو بتاع ايه بقى بتاع برضو الحاجات الدروس بقى والكلام ده، يا عم انا خليني كده اقعد اتفرج على حاجات فكاهيه اقعد اضحك كده لغايه ما يجي لي نوم واخش انام واضيع بقى كل يعني سبحان الله. فنفس النعمه يا جماعه بتبقى على الانسان مختلفه، لذلك ان الانسان اللي ربيه لكنود بياخد نعم كتيره وبينساها، وده زي ما اتفقنا قيسوا انت على كل حاجة في حياتك، النساء فيما بينهم واحدة ربنا ادها جمال واحدة تانية ربنا ادها جمال برضو، شوف دي بتستخدمه ازاي ودي بتستخدمه ازاي، الرجال واحد ربنا اداله صحة وقوة وواحد ربنا اداله صحة وقوة، شوف ده بيفكر ازاي ده بيفكر ازاي وهكذا. ان الانسان اللي ربيه لكنود وانه على ذلك لشهيد، الله عز وجل شهيد يا جماعة، الدنيا دي مش لعبة، ربنا مقسمش كده النعم والأرزاق على الناس عشان يعني بنلعب، لا ده الله شهيد ويرى كل ما يحدث، وكل إنسان هيستخدم النعم دي في إيه، وإنه على ذلك لشهيد. وصحيح بعض المفسرين قال وإنه على ذلك لشهيد، الضمير هنا راجع على الإنسان نفسه، يعني ده برضو محتمل، لا بأس به، يعني إن الإنسان على نفسه لما يقعد كده مع نفسه في لحظات صدق والله بيبقى شهيد على نفسه لو هو صادق فعلا، يقول آه فعلا أنا أشوف ربنا أنعم عليا بإيه وبإيه وبإيه، وفي الآخر أنا برضو بصراحة مقصر قوي مع ربنا. ولذلك خد بالك ده من الحاجات اللي ممكن الله عز وجل يرفع بها الإنسان جدا، تعرفين 7 يظلهم الله عز وجل بظل يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة، من ظلهم إيه؟ رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع، واحد قاعد مع نفسه لحظات صدق كده وقاعد يفكر أنا وقعت في كذا وكذا وكذا وده ما يرضيش ربنا، لدرجة إن هو يتأثر وينفعل، لدرجة إن عيونه تبدأ تبكي وتدمع. فشوف من رحمة ربنا يا جماعة، والله يعني هذا الدين عظيم، وربنا سبحانه وتعالى واسع العفو والمغفرة، مش بس غفر له ذنبه، ده خلاه من 7 اللي ربنا هيظلهم يوم القيامة، يعني واخد حاجة كده خصوصي يعني. فمهما كان الشيطان حاطط لك عقبات، شوف مهما حصل منك قبل كده اوعى تخلي الشيطان يبعدك ويقول لك مفيش فايدة، اتفقنا؟ انت بتعمل ما تستطيع، عملت كل ما تستطيع وغصب عنك وقعت بعد كل ده في المعصية أو في كذا أو في كذا، ارجع توب واستغفر واركب الحصان مرة أخرى، والعاديات ضبحة فالموريات قدحة، أهم حاجة تفضل إيه؟ تجاهد، يصيبك الغبار وتجاهد وهكذا. وإنه لحب الخير لشديد، هنا بقى الإنسان كذلك، ودي من الحاجات الخطيرة، وإنه لحب الخير لشديد. المقصود هنا بالخير إيه يا جماعة؟ المقصود بالخير هنا المال، فلوس يعني، كما ورد في قول الله عز وجل، يعني الخير أحيانا تيجي في القرآن بمعنى الفلوس. مثلا في سورة البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، صح ولا لا؟ يعني لما يترك خير يوصي، طب يوصي بإيه؟ يوصي بالخير ده اللي هو الفلوس يعني، تمام؟ فالخير من معاني الخير في اللغة وفي القرآن هو الفلوس، وده موصوف في الآية. فالإنسان وإنه لحب الخير لشديد، بسبب محبة الفلوس والأموال والماديات الشديدة، ده من أكبر العوائق اللي بتخلي الإنسان للأسف ينسى التضحية والبذل في سبيل الله. يقول لك يا عم أنا يعني أهم حاجة أنا صنع يومي كله بيروح في الدنيا، فأنا مش لاقي وقت بصراحة أن أنا أعمل حاجة للدين، معلش بقى ربنا إيه تولاني. يعني الحب الشديد ده للفلوس، طبعا مش بنقول أن الإنسان يعني هيترك أمر دنيته، مش هينفع، بالعكس الإنسان يؤجر إن شاء الله، لكن أن توصل أن هو مثلا بيضيع صلوات وبيضيع معظم أيامه، يعني ممكن يكون بيجتهد جدا 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 ويضيع صلاة الفجر، ولو عنده معاد الساعة 5 الفجر هيضبط منبهه عشان في مقابلة ضرورية مع رئيس الشركة، أو عنده مكالمة مثلا شغل مثلا في أمريكا ولا حاجة على النت مثلا، فهيضطر يصحى غصبا عنه عشان عنده كول أو مكالمة أو اجتماع أو ميتنج أو أي حاجة. ونيجي وقت الصلاة يا جماعة نلاقي بندي نفسنا حاجة كتير قوي، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. فما نخليش الدنيا تاخدنا لدرجة إنها تنسينا جامد قوي. إنسان يستعين بالله ويبقى عامل زي الإنسان اللي بيمتطي فرسه ده ويعد في سبيل الله ويسدد ويقارب قدر ما يستطيع. ثم يقول الله عز وجل في النهاية أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. طب الإنسان ده في النهاية يعني اللي عايش وفاكر إن الدنيا هتخلص عادي يعني، والناس عمالة تلعب في لهوة في غفلة، لا ده موضوع كبير. هو مش عارف إذا بعثر ما في القبور، إن هيجي يوم الموت مش النهاية، الناس بتعيش حياة طويلة خلاص بقى كده بتدخل القبور. إحنا الشيطان بيصورنا إن القبر ده خلاص هو النهاية، يعني إيه والله روحنا دفناه الله يرحمك الراجل طيب نروح بقى ونشوف ورانا إيه خلاص كده، لا ده الموضوع هيبدأ بالقبر، الناس سابوه وهو دلوقتي حياته الحقيقية هتبدأ. سبحان الله، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، هتيجي لحظة هو مش هيفضل حتى في قبره طول الفترة دي، ده هو بعد كده ستقوم الساعة يوم القيامة، فيبعثر ما في القبور، الأكفان والعظام البالية والأجساد والحاجات دي هتتركب مرة أخرى. وعارف سبحان الله لفظ البعثرة ده، يعني تعرف تخيل كده عندك مثلا دولاب مليان هدوم على آخر، هدوم قديمة مثلا على، فأنت عايز تفرز الهدوم دي، ففتحت مثلا الدولاب والهدوم كلها وقعت على الأرض خلاص، وبدأت بقى إيه تفرزها كده يمين وشمال وفوق وتحت، بتبعثر هذه الملابس، عايز ايه تشوف ايه كويس وايه الوحش وايه اللي هترميه وايه اللي هتخليه وهكذا. فسبحان الله مشهد عجيب جدا في ختام السورة، بعثرت ما في القبور. إيه ده، هم دول الناس اللي كانوا في الدنيا، اللي كان راكب أحسن عربية، واللي كان معرفش عنده أحسن موبايل، واللي كان عنده كذا وكذا، في الآخر كلهم عبارة عن أجساد ربنا عز وجل ركبها مرة أخرى زي ما كانوا في الدنيا بعد ما تحللوا بقى وعظام وكده، ربنا ركبها أجساد تاني مرة أخرى. وبدأت سبحان الله مشهد البعثرة، كل واحد يقوم الكفن بتاعه واقع ومش عارف إيه واقع، وتخيل ملايين بل مليارات البشر في لحظة واحدة بيقوموا، وكأن التراب بيبدأ إيه يظهر مرة أخرى في الصورة، تراب في الدنيا فأثرنا به نقع، فاكرين المجاهد اللي كان إيه عمال يجري ويجاهد في سبيل الله والتراب بيطلع من وراه، كأن ربنا بيقول لك لو أنت مش هتبذل التراب في الدنيا ومش عايز يعني تتعب شوية في الدنيا، فغصب عنك هتنزل في التراب وهيرموا فوقك التراب. ربنا يرزقنا جميعا وإياكم يا جماعة وأحبابنا حسن الختام، ويرحم المسلمين والمسلمات. هي دي الحقيقة يا جماعة، كأن ربنا بيقول لك لو أنت مش عايز تبقى فأثرنا به نقع، خايف من التعب اللي هو في الدنيا، شوية الغبار اللي هيصيبك ده، فتأكد أن للأسف الغبار إحنا لن ننجو منه في الآخرة، نتحط في القبر فوق التراب وتحت التراب والتراب ينزل علينا. وحتى مشهد البعث، إذا بعثر ما في القبور، تحس أن ريحة التراب طالعة كده والناس بدأت تجري في فزع، واللي قايم يعني هو في تراب، في تراب في الموضوع. فاللي هيرمي نفسه في التراب بتاع الدنيا ده هيبقى في الآخرة يعني مش هيشيل هم التراب، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، أنتم خلاص تعبتوا في الدنيا. أما اللي كان كنود، ربنا بيديله نعمة قد كده ومش عاوز يعمل حاجة للدين، فأخد بالك أنت لسه قدامك كتير في الآخر، فاختار ما عند الله خير من الدنيا وما فيها. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: من اخبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. شوف الجمال، والله يا جماعة يعني قال عليه الصلاة والسلام: من اخبرت قدماه في سبيل الله، لو رجلك بس مش جسمك حتى كله، رجلك بس أصابها شوية تراب كده بس في سبيل الله صادق، حرمه الله على النار. تخيل واحد خد ختم كده ان هو محرم على جهنم، ما ينفعش يدخل جهنم عشان في موقف في الدنيا اخبرت قدماه. والحديث ده عجيب، ان في الإمام البخاري لما رواه ذكر احد التابعين عباية ابن رفاعة، فكان بيقول العباية ابن رفاعة قال: أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة، يعني اللي هو واحد اسمه أبو عبس ده صحابي، وعباية ابن رفاعة ده تابعي ما شافش النبي عليه الصلاة والسلام. فمرة سيدنا عباية ابن رفاعة ده كان رايح إيه يصلي الجمعة، وهو ماشي فلقى صحابي بيجري وراه. تخيل في رواية أخرى في أيضا صحيح البخاري بيقول: لحقني عباية ابن رفاعة وأنا ماشي إلى الجمعة، لقيته جاي من ورايا كده بيجري أو بيمشي يعني، فقال: أبشر. خلاص سبحان الله، أو روادي عفوا هي في الترمذي، رواية أبشر دي في الترمذي. أما رواية البخاري بيقول: وأنا أذهب إلى الجمعة، فقال اللي هو بقى أبو عبس ده بيقول له: إني سمعت أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. يعني شافه كده ماشي في الجمعة، تعرف في أيام بيبقى حر وممكن الطريق مش أحسن حاجة وتراب وبتاع، فتخيل ده شيء بسيط يعني، واحد نازل يصلي الجمعة فإيه شوية تراب جم فيه، فتخيل اللي بيبذل نفسه وحياته. طبعا مش لازم تراب، يعني قصدي تراب في حاجات اشق على النفس يا جماعه، في احيانا تعب نفسي بيكون اشد على الانسان ان هو لو اترمى عليه تراب الدنيا. يعني لما واحد يبدا الحمد لله ربنا ينعم عليه ويلتزم بالدين ويبدا يسمع كلام زي السم من بعض الناس حواليه، طب ما هو ده اشد من التراب. ابشر والله ابشر، من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. واحد خد قرار الحمد لله في الدين ان هو هيعمل حاجه عشان ربنا سبحانه، مش عشان حد تاني. امرأة أخذت قرار بالحجاب أو إن هي تظبط اللبس أو كده، ممكن أصحابها حتى يتريقوا عليها أو يعني سمعوها كلام مش كويس، حتى لو بطيب نية، مثلا واحدة تقول لها: والله بس يعني أنت كنت قبل كده شكلك أحسن شوية، خسارة تداري جمالك، أنت لسه صغيرة، طب حتى لما تتجوزي، طب مش عارف إيه. يعني سبحان الله ده أشد من التراب. وهكذا، والرجل اللي يترك مثلا وظيفة قدامه يجيب له فلوس حلوة جدا وآخر راحة وآخر جمال وآخر شياكة وآخر منصب، وتلاقيه هو يفضل ان هو يترك هذه الوظيفة عشان حس ان هي فيها حاجة ما تدش ربنا. قال: لا يا جماعة الموضوع ده العلماء يتكلموا فيه، وانا بصراحة خايف يطلع حرام وآكل حرام، وانا طب يا عم عشان بس تتجوز يا عم انا مش عايز ابني نفسي من حرام، ومش عايز اجيب واحدة اكلها حرام واكل ولادي حرام لو انا متجوز. لا، فده سبحان الله يترك اهو، ده بقى انت بتتعب لكن ابشر. شوف الصحابي ده لما شافه ماشي قال له: ابشر فاني سمعت النبي عليه الصلاه والسلام يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فافتكر انك انت لما تتعب شويه في الدنيا هتستريح من تعب الاخره. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. يعني الجسد طلع خلاص، مش بس كده، يوم القيامه يحصل ما في الصدر، ما في القلوب يا جماعه. يبدا يعني هو في الدنيا اللي في القلب ده مستخبي، الله اعلم، احنا كلنا بنقول كلام زي الفل، بس حقيقه الامر كل واحد دين ودين ربنا ايه لا يعلم الا الله. يوم القيامه يظهر هذا، حصل ما في الصدور، يعني يبرز الله سبحانه وتعالى ويبين ما كان في القلوب من النيات والاعتقادات والاعمال. فسبحان الله، كان ابن القيم رحمه الله عليه ليه تعليق نفيس على هذه الايه، يعني بيقول خوف الله سبحانه وتعالى الانسان الذي هذا وصفه اللي هو غافل في الدنيا وكنود حين يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. بيقول ان سبحان الله، يعني الله جل جمع هنا بين القبور والصدور ليه؟ بيقول لان القبر ده يا جماعه بيواري ايه؟ بيواري الجسم، يعني انسان مات دخلنا جسم جوه القبر صح؟ طيب الصدر ده بيواري ايه؟ الصدر يواري القلب الذي فيه الخير والشر. فسبحان الله لما يجي يطلع الانسان من القبر ادي كده جسده ايه؟ طلع. وكأن الصدر ده يشبه القبر ان هو برضو بيخبي القلب اللي فيه بقى ايه؟ الاعمال الحقيقيه التي سيحاسب الانسان عليها. فابن القيم بيقول فإن الإنسان يواري صدره ما فيه من الخير والشر، ويواري قبره جسمه، فيخرج الرب سبحانه وتعالى جسمه من قبره يوم القيامة وسره من صدره. شوف، يخرج الرب جسمه من قبره ويخرج أيضا سره من صدره، فيصير جسمه بارزا على الأرض وسره باديا على وجهه. احنا في الدنيا الحجج كتيره قوي، يعني كل واحد ممكن يقول لك اصل والله انت ما تعرفش انا عندي كذا وكذا وكذا وكذا، فعادي كل واحد براحته. لكن كل انسان بقى بينه وبين ربنا، احنا بس بنذكر بعض، وانا احوج الى النصيحه منكم، انا اوجه الكلام ده لنفسي اولا، يعني ربنا عفو عنا وعنكم. وحصل ما في الصدور، فيظهر ويبين ويبرز كل ما كان في الصدر. تنتهي بقى الدنيا، ان ربهم بهم يومئذ لخبير، يعني في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة ربنا عز وجل خبير وعارف كل واحد ضحى قد ايه، والناس اللي اختارت الدنيا مين، الناس اللي اختارت الآخرة مين، واللي رضى ان هو يقف في النص كده زي اللي هو ايه لرجل ستر. يعني قلنا الخيل اما تكون اجر او ستر او وزر، في ناس بتختار النص يقول لك خليني ولا كده ولا كده، برضو ماشي، بس مش هيتساوى باللي ضحى واللي تعب عشان ربنا سبحانه وتعالى. ان ربهم بهم يومئذ لخبير. سؤال اخير يا جماعه، طيب انت ليه بتقول او ليه الايه يعني بتقول إن ربهم بهم يومئذ لخبير، مع إن ربنا خبير بينا في كل الأيام حتى في الدنيا صح ولا لا؟ لكن الآية ما قالتش إن ربهم خبير، لا، إن ربهم بهم يومئذ، يوم القيامة ربنا خبير. واحد يقول لك طب ما هو ربنا خبير حتى في الدنيا، نقول آه ربنا خبير في الدنيا، لكن مع الأسف في ناس كتيرة في الدنيا بتتعامل وكأن ربنا مش عارف أو مش خبير بيهم، فعادي ماضيها وبيعمل هو عايزه. لكن الله عز وجل من رحمته أنه بيمهل الناس في الدنيا وبيتركهم، لكن هذا العلم الله عز وجل يجازي عليه حقا يوم القيامة. فالناس كلها يوم القيامة تعرف آه ده بجد ربنا فعلا طلع خبير. ففي بعض الناس بتاخد دي معلومة نظرية يقول لك والله ربنا مثلا خبير ماشي، ففي ناس تتعامل مع مجرد معاملة نظرية ربنا خبير، لكن يوم القيامة كله هيتعامل معها كحقيقة. كلنا شايفين خلاص ناس دخلت الجنة وناس دخلت النار، فربنا رب يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. أخيرا يا جماعة كده السورة يعني باختصار تكلمنا فيها، سورة عظيمة جدا تدل على التضحية، مطلوب منك تضحي شوية، مطلوب منك تتعب وتستحمل في سبيل الله وتستمتع. شوف حتى مشهد الفارس اللي بداية السورة تحس أن الرجل مستمتع، مشهد أصلا مشهد يعني سبحان الله، والعادية تضبحة فالمورية تقادحة، واحد كأنك بتتفرج على حاجة يعني سبحان الله العظيم. التضحية يا جماعة، حاول تختار عمل بينك وبين ربنا يعني يرفعك عند الله سبحانه وتعالى. اتفقنا، اوعى تزعل، شيل من قاموسك كلمة فشل، مفيش فشل، فوسطنا به جمع، احفظوا دي كويس شباب. يعني عادي، مش لازم توصل لأعلى درجة، قدر استطاعتك، وربنا غفور، ربنا كريم، ربنا رحيم. أخيرا لاحظوا إن السورة دي سورة العاديات هي وقعت بين سورتين، بين سورة الزلزلة وسورة القارعة. وسواء سورة الزلزلة أو سورة القارعة الاتنين بيتكلموا عن يوم القيامة. فكأن يا جماعة إن الإنسان اللي مش هيفوق للأسف الانسان اللي مش هيفوق في الدنيا ومش هيبدأ، سورة العاديات دي مش هتحركه ان هو ياخد اي قرار، فمع الاسف هيتعب يوم الزلزلة وهيتعب يوم القارعة. فكأن سورة العاديات جاية في النص كده وقفة، خد بالك ده في زلزلة وفي قارعة، فأقف كده مع نفسك وقفة قبل أن تطبق علينا الزلزلة وتطبق علينا القارعة. فأبشروا يا جماعة، ربنا كريم وربنا غفور رحيم، إحنا بنحاول نعمل في هذه الدنيا، لكن في الآخر كلنا نستبشر أن ربنا سبحانه وتعالى يعني الحمد لله هو الله عز وجل بكرمه هو اللي دخلنا الجنة في الآخر. لكن إحنا يا جماعة عارفين الحب، إحنا نحب ربنا سبحانه وتعالى والله، وزي ما اتفقنا مهما الإنسان قصر، مهما الإنسان أذنب، مهما عصى، ارجع لربنا، ما تخليش الشياطين الجن والإنس ياخدوك، لا أنت غالي عند ربنا سبحانه وتعالى وتقدر ترجع في أي لحظة وتصفر العداد وربنا غفور رحيم. أخيرا اللي عايز يتوسع شوية سورة العاديات، وهي من الصور زي ما قلت لكم يعني صورة تحس إنها مظلومة كده رغم إن الناس كتير حافظاها، بس شتان بين من يقرأ بسم الله والعاديات ضبحة في المريت قدحة ويوم راكع وخلاص وسورة حافظينها وبنسمعها، وبين اللي بيقف وياخد قرارات قد تكون مصيرية إنه يرمي نفسه في وسط الأعداء في وسطنا به جمع. فاللي عايز يتوسع أكتر شوية ممكن الشيخ أحمد عبد المنعم ربنا يبارك له في قناة إنه القرآن، ليه درس طبعا عظيم جدا أنا استفدت منه غاية الاستفادة، وحاولت أن أنا ألخص معاني في هذا الدرس يعني، وإلا فهو الأصل والفضل بعد الله عز وجل يرجع إليه. فبرضو الشيخ أحمد عبد المنعم ما شاء الله ليه يعني سلسلة حلوة عموما في جزء عامة ممتازة وصور أخرى كتير، فاللي عايز يتوسع أكتر شوية يرجع للشيخ أحمد ربنا يبارك لكم، وأهم حاجة نحن نحاول نعمل قدر استطاعتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير، إن شاء الله نلتقي في أمسية جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.